الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم أوراق نماء، والذي يأتيكم بالتعاون مع مركز نماء للبحوث والدراسات. مشاهدين الكرام، نواصل في حلقتنا هذه فتح ملف التجربة النهضوية الإصلاحية. أرحب باسمكم مجددا بضيفي الكريمين الدكتور سلطان العميري المحاضر في قسم العقيدة بجامعة أم القرى، أهلا ومرحبا دكتور سلطان. وأرحب بالأستاذ أحمد سالم الباحث العلمي في القضايا الفكرية والشرعية، مرحبا بكم أستاذ أحمد.
مرحبا بكم.
نعود دكتور سلطان للسؤال المرجع من الحلقة القادمة من الحلقة الماضية، ما هي في نظرك شروط دراسة حقبة النهضة؟ أهم المبادئ التي تقوم عليها القراءة السليمة بحيث تكون دراسة منصفة وشاملة ومستوفية لتلك الشروط.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أخي محمد مجددا، وشريكي والذي أخذ علي الوقت الحلقة الماضية.
نعم،
أستاذ أحمد سالم.
وعد إن شاء الله
مش عليك بس
وعد بأن نعيد الحلقة لأهلي
وبالمشاهدين الكرام أيضا. ورحب أيضا بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات حلقات نافعة وثرية. إذا رجعنا للسؤال وهو كيف نقرأ هذه الحقبة قراءة يعني ناضجة وصحيحة ومفيدة وثرية، استعرضنا في الحلقة الماضية القراءات التي قرأت بها هذه الحقبة، واكتشفنا أنها قراءات مختلفة في منطلقاتها وفي أهدافها وفي نتائجها. إن أردنا أن نقرأ هذه القراءة هذه الحقبة قراءة يعني متأنية وناضجة، من المهم أولا أن نتعرف على الصعوبات المتعلقة بهذه الحقبة. هذه الحقبة في الحقيقة يعني قراءتها وقراءتها ودراستها تعتريها صعوبات كثيرة. من الصعوبات المتعلقة بها التشتت والتشعب فيها، يعني هذه الحقبة فيها يعني قضايا متشعبة ومتشتتة، سواء كانت قضايا اجتماعية أو فكرية أو سياسية أو غيرها، فلملمت هذه القضايا ومحاولة يعني دراستها مما يصعب كثيرا على الدارس لهذه الحقبة. أيضا التأكد من صحة الأخبار المنقولة، هناك أخبار منقولة كثيرة جدا عن رواد هذه الحقبة وعن مجرياتها الاجتماعية والسياسية، التأكد من صحتها وبيان يعني صدقها من عدم صدقها، هذا من الصعوبات من الصعوبة بمكان. يعني من الأمثلة على ذلك مثلا الخطبة المنقولة عن الأفغاني جمال الدين الأفغاني، يقولون هناك خطبة ألقاها الأفغاني قرر فيها أن النبوة صناعة من الصناعات وأنها مكتسبة. فإن هذه الخطبة كيف نتأكد من صحتها؟ هذه صعوبة من الصعوبات التي يعني تعترينا في أثناء دراسة هذه المرحلة. أيضا من الصعوبات وهي أكثرها وأشدها تأثيرا في الدراسات والقراءات المختلفة حول هذه الحقبة، وهي التفسير الصحيح للمواقف. هناك مواقف كثيرة جدا اختلف فيها القارئون لهذه الحقبة، كيف تفسر وعلى أي وجه تحمل. وهناك يعني أمثلة كثيرة على هذا على هذه الصعوبة، منها مثلا علاقة محمد عبده بكرومر مثلا، هل هذه العلاقة علاقة خيانة أم علاقة مصلحة، لأنه كان يرى أن المصلحة هو الأنفع لدعوته والأنفع له أن أن أن
في طريقة التربية المجتمعية،
أيوة، بدل من أن يعني يتعلق بالخديوي مثلا. من الأمثلة أيضا فتوى محمد عبده مثلا في الربا، أو فتوى محمد عبده في لبس القبعة، منهم من فسرها على أنها يعني لأجل خاطر الإنجليز، ومنهم من فسرها على أنها خطأ علمي فقط، ومنهم من أصلا حكم بصحتها قال أصلا ليست خطأ. فلاحظ كيف اختلفوا في تفسير هذا الموقف الصادر من محمد عبده. منها أيضا مثلا دعوة محمد عبده إلى إصلاح الأزهر، يعني محمد عبده اشتغل كثيرا بإصلاح الأزهر وكانت أحد الركائز المحورية في دعوته. هذا الموقف اختلفوا كثيرا في تفسيره، منهم من جعلها أن غرض محمد عبده من دعوته إلى إصلاح الأزهر وإفساد الأزهر، لأنه أصلا ينطلق أن محمد عبده أصلا عميل، فيريد أن يفسد
القراءات التشنيعية،
أو قد لا يتهمه بأنه عميل لكن يعني أخطأ خطأ شنيعا. يعني من ضمن النقاط اللي أتوقف عندها كثيرا من الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، آذاه كثيرا أو وقف كثيرا عند تزهيد محمد عبده رحمه الله في المتون الأزهرية في البلاغة. يعني الشيخ محمود شاكر في مقدمة تحقيقه إما لدلائل الإعجاز وإما لأسرار البلاغة ناقش هذه القضية، قضية أن محمد عبده حارب المتون الأزهرية في البلاغة وعظم كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. وأول نشرة نشرت من الكتابين كانت بتحقيق أو بإشراف رشيد رضا رحمه الله، فيتألم محمود شاكر ألما كبيرا من هذا الإزراء الكبير على التراث البلاغي لعلماء المسلمين وهذا التشكيك فيه، وحمل هذه الراية يعني راية الإنكار الشديد على محمد عبده من بعد الشيخ محمود شاكر أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى. بينما الباحث الموضوعي قد يتفق مع رؤية محمد عبده مثلا في أن هذه المتون التي كانت تدرس في الأزهر أساءت للبلاغة، وأن بالفعل الكتب التي اختار محمد عبده تدريسها هي أحسن من هذه المتون، وأن الأزهر بالفعل كانت فيه مشكلة. فانظر هنا ما الذي حصل، حصل ردة فعل. البعض اعتبر أن الذي صنعه محمد عبده كان أحد أسباب انحدار الأزهر بعد ذلك، وكان هو الباب الذي دخلت منه السلطة بعد ذلك للعبث واللعب في الأزهر. إلى هنا يمكن أن تبحث الموضوع من هذه الزاوية بحثا يكون موضوعيا، لكن ما الذي حدث؟ يبقى إذن العلوم انتهوا إلى نتيجة بما أن طريقة محمد عبده أدت إلى انهيار الأزهر بعد ذلك، فالنتيجة التي انتهوا إليها أن الأزهر كان على خير كبير، وأن هذا التراث الأزهري كان تراثا عظيما، وأن هذا هو تراث علماء المسلمين الذي كتبوه في معرفش إيه، فحدث نوع من أنواع ردة الفعل. بينما البحث يعني الموضوعي إن لم يعتبر أن الأزهر بالفعل كان يحتاج إلى إصلاح، فسيعتبر أن إصلاح الأزهر مسألة على الأقل اجتهادية لا تحتمل مثل هذا التشكيل.
والمقصود أنه إنه إنه التمثيل على ظاهرة الاختلاف في تفسير المواقف، وهذه بالفعل يعني صعوبة من الصعوبات التي تتعلق بهذه المرحلة. إذن لدينا ثلاث صعوبات أساسية تعتري طريق الباحث في هذه المرحلة، هي الصعوبة الأولى التشتت الشديد والتحقق من صحة الأخبار وإحسان التفسير للمواقف أو كيفية تفسير المواقف الصادرة من عدد من رواد عصر النهضة. إن أردنا أن نخلص أو نحدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القراءة المتزنة أو التي نسميها القراءة الكاشفة لعصر النهضة، هناك عدة مبادئ إذا التزم بها الباحث يمكن أن يصل إلى أقرب نقطة من التحقيق في هذه المرحلة.
معلش أنا أسف،
أنت دائما أنت في هذا السؤال دائما قاطعني.
أنا كنت أريد أن أضيف إلى الصعوبات أنني أرى أن الصعوبة الأساسية قراءة حقبة النهضة بعين الصراع الإسلامي العلماني. يعني هناك صراع إسلامي علماني حصل من بعد الخمسينات مثلا، خاصة مع الصحوة الإسلامية بعد السبعينات، وأولئك هؤلاء العلمانيون هم من أصحاب القراءة التبجيلية لحقبة النهضة، واضح؟ فما الذي حصل في الصراع الإسلامي العلماني؟ بما أن العلمانيين هؤلاء يقرؤون حقبة النهضة قراءة تبجيلية، فقد رأى بعض الإسلاميين أنه واجب عليهم أن يقرؤوا قراءة تشنيعية، واضح؟ فمن هنا هذا أحد الصعوبات في قراءة هذه المرحلة، أن تقرأها تحت ضغط الصراع الإسلامي العلماني.
بالنسبة لهذه الفكرة أنا كنت سأذكرها في شروط القراءة، لكن الشيخ أحمد ذكرها في الصعوبات.
تذكر
أو ذكر الشروط مرة أخرى. المقصود أن هناك قوانين إذا التزم بها الباحث في هذه المرحلة، إذا التزم بها سيصل إلى أقرب نقطة من التحقيق والوضوح في الرؤية. القانون الأول الانفتاح على كل الاحتمالات، وأقصد بالانفتاح على كل الاحتمالات أن الباحث حين يدخل إلى هذه المرحلة دارسا يكون لديه انفتاح على كل الاحتمالات الموجودة. هل الأفغاني كان ماسونيا أو غير ماسوني؟ أنا لا أريد أن أرجح، ولكن هذا احتمال وهذا احتمال، أنا أدخل ومنفتح النفسية على أنظر في الأدلة. هل الأفغاني كان شيعيا متسترا أم كان مصلحا سنيا؟ هذا احتمال وهذا احتمال، أنا أدخل بهذه
بحث المتجرد دون اعتقاد سابق
الذي هو الدخول على قبول كل الاحتمال. كل الاحتمالات ممكن تكون صحيحة، منها أيضا مراعاة
كل الاحتمالات ممكن يكون أحدها صحيح
يعني. عفوا لأن هي متناقضة ما ممكن يكون كلها صحيحة. منها أيضا مراعاة السياقات التاريخية والاجتماعية. هناك سياقات تاريخية واجتماعية متعلقة بتلك المرحلة، سواء فيما يتعلق بال يعني التطورات السياسية الموجودة تطورات سواء في الخلافة العثمانية أو تطورات في العلاقة بالاستعمار، من المهم جدا أن يستحضرها الإنسان غاية الاستحضار في دراسة هذه المرحلة. منها أيضا التبعيض والتقسيم، لا نتعامل مع الأرواد بقالب واحد، إما أن نقبل محمد عبده كله أو نرفضه كله، وإما أن نقبل الطهطاوي كله أو نرفضه كله، وإنما يعني نعمل منهجية التبعيض والتقسيم. ممكن محمد عبده أصاب في كذا وكذا وكذا من المسائل وأخطأ فيها كذا وكذا من المسائل. الإشكالية الكبيرة أنه هذه الآلية التقنية غير موجودة لدى كثير من الدارسين. محمد عبده عنده مشكلة مع كرومر، إذن كل أفكاره
يتم ادعاؤها لكن لا يتم تفعيلها.
يتم ادعاؤها فعلا، فنحتاج إلى تفعيلها بشكل كبير، تفعيل التقسيم والتبعيض. منها أيضا مراعاة التطورات الفكرية التي يمر بها الشخص. فمن الخطأ مثلا نحكم على محمد عبده في مرحلته التي كانت فيها في باريس مثلا، ومع أنه تطور عنها نوع من التطور. أنا لا أدعو إلى إغفالها، ولكن أدعو إلى عدم الحكم على الشخص بمرحلة واحدة. طيب، من المراحل.
الآن المداخلة من الخارج، نستقبل مداخلة من الأستاذ عبد الرحمن أبو ذكري المنشغل بالبحث في هذه القضايا. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن.
ألو.
نعم أستاذ عبد الرحمن تسمعنا؟ ألو. السلام عليكم.
ألو.
نعم معك أستاذ عبد الرحمن تسمعنا؟
الجهة الأخرى.
طيب لعله حدث إشكال، إن شاء الله نعود إلى الأستاذ عبد الرحمن مرة أخرى. طيب
إذا أنا أكمل. نعم. اللي هو توصلنا عند القانون الرابع أو المبدأ الرابع، وهو مراعاة التطورات الفكرية. مراعاة التطورات الفكرية نراعيها في الحكم لا في الدراسة. في الدراسة لا بد أن نعتبر هذه التطورات، لكن إذا أردنا أن نستخلص حكما، من الخطأ أن تأتي إلى مرحلة وسطى فتحكم بها على الشخص سابقا ولاحقا، وإنما نراعي آخر التطورات ثم نحكم بها عليه، أو إن أردنا أن نحلل. المقصود أن مراعاة هذه التطورات يعني مهمة جدا. هناك قضية أخرى، وهي ما هي الشروط التي إذا التزمت بها أحقق هذه القوانين الأربعة في الدراسة. هناك عدة شروط سواء كانت معرفية أو نفسية وغيرها. الشرط الأول اللي هو الاطلاع العميق على المادة التاريخية. كثير من الذين يدرسون هذه الحقبة مادته التاريخية المتعلقة بهذه الحقبة أو ما كان قبلها ضعيفة، وإنما ينطلق مباشرة يدخل المفكرين مباشرة ويقرأ تراثه،
وبالتالي تكون أحكامه قاصرة
لأنه ابتعد عن المادة التاريخية التي تكشف له آفاقا ربما لا تكشفها الكتابات الأخرى. منها أيضا الاعتماد على المصادر الأصلية. كثير من الباحثين لا يعتمد حين يريد أن يحكم مثلا أو يدرس الأفغاني، لا يعتمد على 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 أعماله الكاملة التي طبعت، وإنما يذهب إلى من كتب عن هذا الحقبة، البرتراء حوراني أو غيره، ويعتمد عليه. فمن المهم جدا أن يحرص الإنسان على الاعتماد على المصادر الأصلية لهؤلاء الرواد. منها أيضا المادة الاجتماعية، يعني الذين كتبوا في التاريخ لهم طرق في الكتابة. منهم من يحرص على سرد الأحداث التاريخية وهذا مهم، لكن هناك من يكتب التاريخ بفقه التاريخ، يحلل القضايا الاجتماعية والمظاهر الموجودة اللي في المجتمع. أيضا هذه من المهم جدا أن الإنسان يحرص عليها حتى تنكشف له كثير من الأبعاد الخافية. الشرط الرابع اللي هو أشار إليه الأستاذ أحمد، أنه يدخل إليها بنفسية منفصلة عن الإيديولوجيات الموجودة، يدخل إليها ليس لديه تخوين وليس لديه تبجيل وليس تحقير وغير من هذه، يحاول أن يعزل أو ينعتق منها، فيدخل إلى هذه المرحلة بنفسية متجردة.
أنا حتى أريد أن أضرب مثال أساسي. كثير من خاصة القراءات السلفية التي تقرأ هذه الحقبة تقرأها على ضوء ثناء المستشرقين على محمد عبده والأفغاني ونحو، فمثلا اتجاهات التجديد الكتاب المشهور لتشارلز آدم، فهو يرى أن المستشرقين يرى أن كرومر نفسه يقول عن محمد عبده أنه مصلح وأنه مجدد وأنه يعول عليه لنشر الثقافة الغربية ونحو ذلك. أين الإشكال؟ أنت لو دخلت في كتب المستشرقين ستجد في بعض المراحل ثناء مثلا على التيار السلفي في بعض البلدان، وأنه تيار معتدل وأنه تيار رافض للعنف وأنه طيب هل ثناء المستشرقين في هذه الحالة يكون تهمة لك؟ لا، لا سنأهم تهمة ولا زمهم متحة، وإنما الأصل هو البحث والتحرير وتحرير القضايا وحل المسائل. الغرض الأساسي هو استخراج الحق. أكبر إشكال يقع في الإنسان أن يترك الرجل جملة أو أن يقبله جملة.
جميل.
طيب وسيلة أن تنظر إلى مدح الاستشراق، ما الذي سيؤدي بك مدح الاستشراق لهؤلاء؟ أن ترده جملة. أن ترده جملة. وهنا موضع الخطأ. لا تقبل أي وسيلة تؤدي بك، أو لا تستسلم لأي أداة تؤدي بك إلى أن تقبل جملة ولا إلى أن ترد جملة. ومن أكبر العلامات في ذلك أن تجد بعض الناس الذين قبلهم الناس جملة وقعوا في أشياء وقع فيها الذين ردهم الناس جملة. مثلا العلاقة باللورد كرومر في البلد المحتل، وقع فيها مثلا أو العلاقة ببعض المحتلين أو كذا، وقع فيها عبد الحميد بن مديس. معايا؟ كانت هناك اتصالات من نوع ما ببعض قيادات الطيارات الإسلامية والسفارات الأجنبية في بلاده، بل هناك من وصل من الإسلاميين إلى الحكم، فكانت له علاقات دبلوماسية ببعض الغربيين. عندما تنظر إلى القضية دون ظروفها التاريخية كما أشار، يعني عندك محمد عبده يريد إصلاح الأزهر، وهناك الخديوي ضده تماما في هذه القضية، ووجد اللورد كرومر سويعينه في قضية إصلاح الأزهر. هل كانت فيه غفلة؟ هل كان فيه سوء تقدير مثلا عن أغراض اللورد كرومر؟ هذه ليست قضيتنا، لكن لا تستطيع أن تنظر لهذا الموضوع من زاوية
مجرد
التعاون مع المستعمر.
مجرد
لا تستطيع أن تنظر لهذا الموضوع من زاوية، خاصة أن مصر في هذا التوقيت لم يكن الاستعمار بمعنى الاستعمار الذي كان في الجزائر، وإنما كان انتداب وبينهما اختلاف.
طيب نستقبل المداخلة من الأستاذ عبد الرحمن أبو ذكري. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
أهلا بكم.
الأستاذ عبد الرحمن أبو ذكري، كونك باحثا منشغلا بهذه المرحلة، مرحلة النهضة والتجربة الإصلاحية، ما تعليقك عن
ممكن ترفع الصوت بس؟
نعم، كونك باحثا منشغلا بهذه المرحلة، مرحلة النهضة والإصلاح ورموزها وأعلامها، ما تعليقك أستاذ عبد الرحمن على القراءة التشنيعية لمثلا شخصية كجمال الدين الأفغاني أو محمد عبده، اتهمهم بالعمالة إلى غير ذلك؟
في بسم الله الرحمن الرحيم، هو في يعني للإجابة لها شقين. الشق الأول هو الأسطورة أو الرواية اللي تقذفتها الأجيال جيل ورا جيل لغاية ما وصلت لنا، والشق الثاني هو فهم الحقيقة نفسها أو إدراك الواقع نفسه. وأنا أفضل أن أنا أبدأ بإدراك الواقع، يعني وعشان ندرك الواقع التمثيل اللي عاشه الأفغاني وعاشه محمد عبده ندركه من خلال عنصرين. أول عنصر هو تعريف الماسونية نفسها، تاني حاجة هو قراءة الواقع التاريخي وتوظيف الأفغاني ومحمد عبده للماسونية. الجزء الأول هو تعريف الماسونية نفسها وعلاقتها باليهودية والصهيونية، لأن هو الجزء التشنيعي ارتبط بعلاقة الماسونية باليهودية والصهيونية، وهي العلاقة الأكثر مؤرخي الماسونية بيقولوا إن هي ما بدأتش غير بعد الاحتلال البريطاني لمصر، يعني بعد سنة 1882، وفي حين إن الأفغاني طرد من مصر سنة 1879. مش هو ده كل المهم. الأهم من التواريخ، الأهم هو تعريف الماسونية نفسها. الماسونية نفسها في السياق ده، خصوصا قبل دخول الصهيونية السياسية عليها أو قبل معرفة مين حتى الصهيونية السياسية كحركة، الماسونية في الظرف ده كانت بتستخدم كشكل من أشكال الحزبية. يعني الأفغاني ما كانش ماسوني بس، ولا محمد عبده كان ماسوني بس، لا هو كان ماسوني ودي كانت مسألة علنية، زي الأمير عبد القادر الجزائري مثلا، وزي الخديوي توفيق. يعني الخديوي توفيق كان رئيس محور الشرق الأعظم. الأمير عبد القادر الجزائري واحد من الوجوه اللي دخلت الماسونية مش بس الجزائر وسوريا، وهو في منفاه. فالماسونية في السياق ده كانت بتستخدم كشكل من أشكال الحزبية العابرة للحدود القومية،
لم تكن تهمة يعني بمفهوم. يعني
لما بيحكي محمد باشا المخزومي تلميذ جمال الدين الأفغاني، لما بيحكي قصة الأفغاني مع الماسونية نقلا عنه نقلا عن لسانه، فبيقول ان هو بعد الافغاني ما ساب المحفل الماسوني اللي كان فيه اسس محفل اهلي، محفل اهلي صرف. فالمحفل الاهلي الصرف ده كان فيه شعبه لوزاره الاشغال وشعبه للجهاديه، كانك بتتكلم على حزب معاصر وباقسام وبادارات، اداره للتثقيف واداره للعمل السياسي ومكتب للعمل السياسي. فانت بتتكلم، وبالاضافه لان المحفل الاهلي ده كان فيه 300 فرد هم نخبه المجتمع المصري في الوقت ده نخبة المثقفين والمفكرين. فانت بتتكلم على نخبة المثقفين والمفكرين أسسوا محفل علشان يكون هو حلقة الاتصال بينهم وبين مؤسسة الدولة.
نعم.
فانت بتتكلم على مفهوم مختلف تماما للماسونية، عكس المفهوم اللي تطور بعد كده او اللي احنا تلقفنا به المعنى التشميعي للانتماء للماسونية بعد دخول الصهيونية السياسية على الخط.
المعنى المشهور لدينا
هو التاريخ، هو تاريخ مغادرة الأفغان لمصر اصلا. الشق الثالث هو نقد الأفغان نفسه للماسونية. يعني هو لما بيحكي لمحمد باشا المخزومي ازاي هو ساب الماسونية وليه، بسبب الأمنية وسبب الأهواء، انتصار الأهواء، هو نفسه اما بيحكي ده بيحكي يعني بيتكلم على سياق واضح جدا، وبيتكلم على الو.
نعم نعم
الو،
معك استاذ عبد الرحمن تسمعنا؟
هو
نعم تفضل.
بيحكي على سياق واضح جدا.
نعم.
بيحكي على فعل واضح كانت من في سنة 63 نشرت وقاية السيد جمال الدين الأفغاني اللي كان خلفت عن صديقه الحاج محمد حسين أمين الضرب.
نعم.
في إيران قبل طرده من يعني بواسطة مصر شاف. فمن أهم الوثائق دي هو خطاب طلب التحاقه بالمحفل الماسوني، وخطاب مكتوب باللغة العربية.
نعم.
لغة مسبوعة زي لغة الوقت ده. فهو الموضوع ما كانش سر، حتى يعني حتى تناول الموضوع رشيد رضا في تاريخ الإسلام الإمام
لم يستحمل إظهاره.
حتى نفس الوقائع مثلا المؤرخ ويلفرد بلينت. فهو الموضوع مش سري يعني، والانتماء للماسونية ما كانش سر. لكن ممكن نطلع على بعض نقد الأفغاني للماسونية في نقد للطائرات الرسمية مثلا في رسالته الرد على الدائريين.
طيب إذا كان هذا أستاذ الرحمن
ينتقد الماسونية تصوراتها، بينتقد تصوراتها الباطنية أو تصورات اللي صدرت عنها. وده ما أدركه المسيري مثلا في كتاب اليد الخطية اللي كان بيتتبع فيه الحركات الخطية والسرية في العالم. فهو أدرك الطريقة اللي تعامل فيها الأفغاني مع الماسونية وقرأ قراءة مجتزأة لكتابه الرد على الدهريين.
نعم. إذا كان هذا الكلام في تهمة
مع ماسونية الأفغاني ومحمد نعم. عسل مسألة مركبة جدا.
نعم سيد عبد الرحمن.
غالبا الرواية سخت يعني في ذهن الإسلاميين.
وضحت فكرتك تماما.
ثم جيل الأستاذ محمد
نعم
اللي هم باعتبارهم ماسوني بخلوة.
أقول وضحت فكرتك تماما بالنسبة للماسونية أستاذ عبد الرحمن. نعم وضحت فكرتك تماما بالنسبة لكن ماذا نقول مثلا في تهمة التشيع التي لحقت جمال الدين الأفغاني أيضا إذا كان هذا حدث؟
ليس تهمة، هو حقيقة، والرجل كان شيعيا فعلا.
نعم.
الوثائق التي صدق يعني أفرج عنها يعني لا تقول بعكس ذلك، بل تقول أنه كان شيعيا، وكان السلطان عبد الحميد مثلا يعرف ذلك.
نعم.
ولم يجد تعارضا بين استخدامه وبين تشيعه.
نعم. طيب في رأيك يا أستاذ عبد الرحمن يعني ما سبب هذه القراءة التشنيعية وهذه التهم التي لحقت بشخصية جمال الدين الأفغاني؟ ما الحامل عليها من قبل يعني باحثين كثر المفروض أنهم
جزء منها سببه الشخصية نفسها في جزء كبير من تاريخه فضل مصدر أو مطار غموض، حتى كشفت عن الوثائق باللغة الفارسية في سنة 63، والأسف اللي اشتغلوا على الوثائق دي بعد كده كلهم مستشرقين أجانب صغيرة. جزء منها الجزء الثاني هو مصادرة العلمانيين لشخوص رموز النهضة زي الأفغاني ومحمد عبده ورفاع الطوطاو.
نعم.
فهي المصادرة دي أثرت على قراءة الإسلاميين مش بس للسياق التاريخي، لا ولنتاج المصلحين دول.
نعم نعم يعني نعود ما دام ان العلمانيين قد اثنوا عليه فلا بد من ان يتخذ الاسلاميون الموقف التشنيعي. عدنا الى نفس النقطه التي
نعم. يعني هي محاوله حقيقيه لسرقته.
نعم.
يعني كان دكتور لويس عوض كتب سلسله مقالات عن الافغاني ورفضت جريده الاهرام نشرها، وكان بيعتمد فيها كليا على جهه المستشرقه اليهوديه نيكي كيدي بدون تحقيق. نعم. هي المقالات اللي رد عليها جلال كشكي ورد عليها اكثر من حد.
نعم.
لكن في الوقت ده لما ربطت الاهرام تنشرها اضطر المسعود ان هو يستقيل من الاهرام.
نعم.
هو الموضوع التعامل مع الافغاني ومحمد عبده ما هوش مجرد ماشي فيه،
صحيح.
هو محاولة حقيقية لسرقة النهضة بحيث ان هي تكتسب دور غير اسلامي.
صحيح. مداخلة سرية جدا أستاذ عبد الرحمن، شاكرين لك مداخلتك معنا، جزاك الله خيرا.
اسمح لي بتعليق
أستاذ. نعم تفضل.
أنا أشكر الأستاذ عبد الرحمن صراحة على هذه المداخلة الثرية جدا، بس أريد أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى ما ذكره عن الماسونية يعني يؤكد القضية التي أنا أشرت لها سابقا، وهي التحقق من تفسير المواقف.
نعم، وذكر أنها لم تكن تهمة، تكن بالمعنى الذي نفهمه الآن.
تم بحزب سياسي وسيلة.
يعني لاحظ إلى أي درجة.
وسيلة العمل المدني.
ولو رجعت إلى عدد كثير من الدراسات التي اتهمت الأفغاني بهذه التهمة وكذلك محمد عبده، ليس لديهم إلا لأنها ماسونية. ويذكرون بعض المراحل أن محمد عبده الأفغاني وصل إلى درجة كذا وكذا من الماسونية، لكن في النهاية يعني قدم تفسيرا، لا أقول الآن صحيح أو خطأ، لكن أقول انظر إلى طبيعة التفسير، الاختلاف في تفسير المواقف. هذا الاختلاف في تفسير المواقف وتقديم البراهين من الطرفين يوجب على الباحث أن يكون أهدى.
ونلاحظ في المدخلة لما فيش حرص على تبرئته من تهمة التشيع مثلا، إثبات أنها ليست تهمة مكذوبة بل هي واقع، وإن حتى السلطان عبد الحميد كان يعرف ذلك، ومع ذلك كانت علاقته جيدة إلى مراحل كبيرة بالأفغان.
فهذه صراحة إشارة مهمة منهجية للدارس لهذه الحقبة.
فهو ليس الغرض تبرئة، وليس الغرض القول أن كل هذه التهم تثبت أو لا تثبت، لكن الدعوة إلى القراءة الناقدة التي تصبر. يعني الوثائق التي يخبر عنها الأستاذ عبد الرحمن الذي يقول أنه أفرج عنها باللغة الفارسية 1963، أنا لا أعرف بحثا عربيا بني عليها، يعني لا أعرف بحثا عربيا بني على هذه الوثائق. ربما يكون في بحث عربي، لكن اللي أنا متيقن منه لا أعرف بحثا إسلاميا بني على تحليل هذه
الخلل في المصادر الأساسية التي ذكرها الدكتور. نعم. طيب نبقى معك دكتور.
معه شروط القرار.
إمعانا في أعطائك الحق. لشروط
أي هو ما ذكرت من شروط القراءة، الحرص على المادة التاريخية والمادة الاجتماعية والمصادر الأصلية والبعد الشرط الرابع اللي هو الانعتاق من التحيزات الموجودة والإيديولوجيات الموجودة. هذه إذا تجمعت في الباحث سيحقق القوانين الأربعة التي ذكرناها للقراءة الكاشفة. من المهم جدا أن يحرص عليها الباحث غاية الحرص حتى يصل إلى 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 نتيجة محددة. أريد بس أن أؤكد على قضية أخرى في شروط القراءة، وهو أن يحاول الباحث أن يبتعد عن المسائل الجانبية إلى المسائل المتعلقة فعلا بالإصلاح والارتقاء. يعني هل كان الأفغاني شيعيا أو لم يكن، هذه مسألة في نظري جانبية، هي مهمة ولكنها ليست بقدر أهمية ما هي رؤيته الإصلاحية التي قدمها. وكذلك مثلا علاقة محمد عبده بكرومر مثلا، هل هي علاقة خيانة أم علاقة تقدير المصالح
وتوازنات
مصالح. هذا تحديث القول فيها يعني له أهمية، ولكن الأهمية هي النظر في الإصلاحات التي قدمها محمد عبده والحكم عليها بالصحة والخطأ. إشكال الاستغراق في القضايا الجانبية على حساب القضايا الأخرى، هذا من الشروط المهمة في الدراسات.
من الأفكار المهمة أيضا في نظري عدم محاكمة الرأي أو المصلح إلى مآلات أقواله. يعني مثلا محمد عبده طريقته لا شك أن كان لها أثر في إسراء الخط العلماني.
نعم، أحمد لطف السيد وطه حسين.
أحمد لطف السيد وطه حسين بل قاسم أمين في مرحلته الثانية. لكن هل ما هي حدود محاسبة محمد عبده على هذا؟ يعني لا شك قد يكون هناك قدر من المحاسبة المعرفية، لكن ما حدوده؟ ما حدود هذه المحاسبة؟ هو أيضا أنتج خطا آخر، خطا إصلاحيا ظل واقفا في وجه العلمانية إلى الآن. يعني أحد أشهر الوجوه الصلبة في وجه العلمانية عبر قرابة 80 عاما هو دكتور محمد عمار، وهو لم يتزلزل لحظة عن صلابته في وجه العلمانية، وهو أشهر المتبنيين اللي يعتبر نفسه يعني ابن حركة النهضة وابن طيار الإصلاح وابن محمد عبده الأفغاني والكواكب والطفطاف. فهو أيضا أنتج هذا النتاج وكان مؤثرا في هذا النتاج. أنتج رشيد رضا، وكان لرشيد رضا عظيم الأثر على حسن البنا، وكان لحسن البنا عظيم الأثر على كثير من الطيارات الإسلامية. فيعني أي الأثرين ستقدم؟ أي الأثرين ستقدم. ما من مصلح كبير إلا وقد ينتج يعني نتاج سلبي. فلا أقول لا يحاكم دائما على هذا النتاج السلبي، لكن لابد من يعني جودة النظر في حدود المحاسبة.
هنا نستحضر قولة ألبرت حوراني لما قال محمد عبده أراد أن يبني جدارا عازلا،
هو عبارته بالمناسبة لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية فإذا به في الحقيقة يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل الموقع واحدا بعد الآخر. وليس من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية الكاملة. هذه العبارة أنا أقول بالفعل وجد طيار
ألا يحاسب على مآلات الأفضل.
لا أقول لا يحاسب، لكن لابد من تجويد النظر في حدود المحاسبة،
في حدود
متى يحاسب متى لا يحاسب، إلى أي حد يحاسب. يعني مثلا إلى أي حد تحاسب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على أنه كان وجد في بعض علماء الدعوة المنتسبين إليه بعض الغلو، ما حدود المحاسبة؟ واضح. إلى أي حد تحاسب مثلا قادة كثير من التيارات الإسلامية إن وجد في المنتسبين إليها وبعض أتباعها خلل؟ ولا أقول إن 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 محمد عبده لا يحاسب كما أنه لا إله يحاسبون، لا أنا أقصد وجوب النظر في حدود المحاسبة. المسألة ليست بهذه السهولة، لا يحمل الآباء دائما مسؤولية الأبناء.
في قضية طيب أخرى أيضا أريد أن أشير إليها في هذا
لعلنا نشير إليها بعد الفاصل.
ماشي
طيب. مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامجكم أوراق ونماء. دكتور سلطان نعود إلى القضية التي
أنا كنت أشير يعني أريد أن أشير إلى قضية، وهي أيضا أن نفرق بين نية الشخص وقصده وبين استغلال الآخرين له. يعني محمد عبده مثلا هل كان نيته أن يفسد الأزهر أم لا؟ وهناك أيضا من استغل إصلاحه لإفساد الأزهر. يعني إما يعني هل نقول محمد عبده كان عميلا للمستعمر أم أن المستعمر كان خبيثا فاستغله؟ هناك فرق كبير يعني بين الأمرين. إذا كان المستعمر استغل بعض مواقف محمد عبده ليس معناه أن محمد عبده كان عميلا. والإشكال الربط بين القضيتين، فلما رأوا أن المستعمر يعني استغل بعض آراء محمد عبده ومواقف محمد عبده، إذن محمد عبده عميل، وهذا ليس بالضرورة صحيحا.
وهو الحرص على النزاهة في تحرير أقوال الناس هو يعني أحد الفضائل التي تفخر بها الحضارة الإسلامية عموما. يعني شيخ الإسلام له نص شهير في الدفاع عن الرازي وفي تهمة الرازي بأنه إنما قال هذا يعني مضادة للدين، فيبين شيخ الإسلام تيمية أنه ما أراد إلا أنه أخطأ في تأويل النصوص. وأنا وجهة نظري الشخصية أن ما طرحه الرازي في كتبه أخطر وأضر مما طرحه محمد عبده، هذا الذي أؤمن به إيمانا كبيرا. ومع ذلك شيخ الإسلام يعتذر عنه ويمنع أن يتهم في يعني سوء قصده أو سوء نيته. بعض الأقوال التشنيعية مثلا التي شنع بها على محمد عبده نجد مظاهر في التاريخ الإسلامي، نجد الآمدي رحمه الله صاحب إحكام الإحكام، نجد في وصاحب الكتب المشهورة في علم الكلام، نجد في ترجمته بعض تلامذته يقول أنه اختبره فوجد أنه لا يصلي. فمثل هذه التشنيعات توجد كثيرا في تاريخ الإسلام. في نظري أنا لا يوجد عند الباحث في أكثر هذه الأحوال أدوات القاضي التي تؤهله للوصول إلى نتيجة يعني معرفية جيدة في هذه المسائل. فالأحسن أن يوجه جهده الأكبر إلى تحليل القضايا والمسائل من الناحية المعرفية، ويبقي هذه المسائل في حدودها الهامشية، قد تكون لها بعض الأهمية لكن تبقى الأهمية المركزية لتحليل الأقوال والقضايا والمسائل.
في قضية أخرى أيضا انقدحت في ذهني لابد من الإشارة إليها،
الحوار تالي جدا
لأن هذه القضية صراحة مشكلة وتحتاج إلى معالجة. لا إن شاء الله لن أطيل. في مثل الحكم على هؤلاء الرواة لابد أن نراعي مواقف من نثق في دينهم وأمانتهم وصدقهم. يعني رشيد رضا لا نشك في أنه كان صادقا وأمينا وأنه كان من علماء المسلمين، ما موقفه من محمد عبده؟ ما موقفه من الأفغاني؟ حين تنظر إلى هذا الجانب تجد أنه لم يكن يتهمون بالعمالة أو غيره،
رغم أنه حكى بعض مستشنعات أقوالهم التي تنكر عليه.
نعم.
يعني بعض الأقوال الشنيعة التي قال بها محمد عبده حكاها رشيد رضا، لم يمكنها لكن حكاها، وهذا يدل على أمانته في حكاية أقوال أستاذي، حتى ما يعني ما يخطئه فيه رشيد رضا وما فيه مستشنعات يحكيها.
نعم. فرشيد رضا وإن كان أدرك هذه ربما حتى يخطئه في بعض ترى في بعض المواقف، يعني وقال أني أنا تراجعت عن هذا الموقف، ولكنه لم يكن يتعامل معه على أنه عميل. فهذا التعامل يعطينا قرينة قوية، لا نقول دليل وبرهان يقيني، ولكنه قرينة قوية تجعلنا يعني نوازن بين الاحتمالات المتعارضة.
من أشهر المسنين على محمد عبده الشيخ أحمد شاكر، يعني إذا كان الناس يفرحون،
إذا هذه قرينة أخرى
بشدة. نعم. إذا كان الناس يفرحون بشدة نقد الشيخ محمود شاكر رحمه الله لمحمد عبده، فالشيخ أحمد شاكر كان يعني يمدحه، بل كان يعتبر أن هذا الخط خطه وخط جمعية الشباب المسلمين وخط محب الدين الخطيب ومحمد الخضر حسين، إنما هو امتداد للإصلاح الثقافي الذي ابتدأه محمد عبده. أشهر المسنين على محمد عبده مسنين بسخاء وحسن البنا، فالقضية تحتاج إلى مراجعة من هذه الزاوية مرة أخرى.
كل هذا الكلام الذي ذكرناه والطويل اللي أنت بدأت الآن يعني تغضب منه، إنه نحن لا نريد أن نبرئ أو نرجح موقف على موقف، وإنما نريد أن نبين المنهجية العلمية، نريد أن نبين الآليات والقوانين التي يسير عليها الباحث في دراسة هذه المعضلة.
طيب دكتور سلطان، لو أردنا أن نضع خارطة كلية لقضية الإصلاح ماذا نقول؟
جميل، هذه أيضا أحد صح التعبير الصعوبات، لأنه واحد
خارطة للموضوعات يعني القضايا،
خارطة للاتجاهات وللقضايا أيضا. يعني هي داخلة ضمن التشتت اللي ذكرته. إن أردنا أن نحدد الخارطة الكلية للاتجاهات التي سارت في هذه الحقبة، هو بالضرورة الباحثين اختلفوا فيها، فذكروا يعني عدة تقسيمات. منهم من يقول إن الخارطة تنقسم إلى ثلاث اتجاهات أساسية: الاتجاه العلماني الليبرالي، ويمثله يعني هم دائما يذكرون انه اكثر من يمثله النصارى العرب، بطرس البستاني وغيره،
الخارطة الفكريه التي كانت في هذه الحقبه،
اي التي شكلت
رموز تجربه،
لا اقصد يعني الخارطه الفكريه لكل هذه الحقبه.
نعم.
التيار السلفي الاصلاحي، ويذكرون انه هو الافغاني ومحمد عبده وغيره. والقسم الثالث التيار السلفي الاصولي، ويذكرون أنه يعني مما يدخل فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا أحد التقسيمات التي ذكرت. هناك تقسيم آخر يقولون إن التيارات التي تقسمت هذه المرحلة أيضا تنقسم إلى ثلاث أقسام باعتبار آخر: التيار التغريبي، وهو الذي سعى إلى استعارة أو نقل كل المضامين الغربية إلى العالم الإسلامي، والتيار التأصيلي، وهو الذي قصد إلى مواجهة كل هذه المعاني، والتيار التوفيقي. ودائما يذكرون في التيار التوفيقي محمد عبده والأفغاني والرواد الذين نتحدث عنهم. إذن هذا تقسيم آخر باعتبار آخر.
نعم.
هناك تقسيم ذكره غازي التوبة وغيرهم، وإن كان يشمل هذه المرحلة وما بعدها بقليل، قسم هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام أيضا، فقال إن مرحلة الفكر الإسلامي تنقسم إلى مدرسة إصلاحية، وذكر فيها محمد عبده والأفغاني، ومدرسة تاريخية، وذكر فيها طه حسين والعقاد، ومدرسة تربوية، وذكر فيها مالك ابن نبي. فهو أيضا قسمها إلى ثلاث تقسيمات. نخلص من هذه التقسيمات المختلفة إلى أن التقسيم أمر اعتباري واجتهادي، فممكن يقسمها إلى خمسة، ممكن يقسمها إلى قسمين، مقسمها إلى ثلاثة، إلى غيره. في الحقيقة أن التقسيم الذي يذهب إلى تقسيمها تغريبي وتوفيقي وتأصيلي هو الذي أميل إليه، ولا أدري عن الأستاذ أحمد ماذا سيختار، لأنه هو التقسيم الذي ينطلق من أو الذي يراعي نقطة الانطلاق في البحث. يعني نقطة الانطلاق في البحث يراعي هل ننطلق من المادة الغربية فننقلها، أو ننطلق من التوفيق، محاولة التوفيق بين المادة الغربية وما لدينا، أم ننطلق من المادة التي لدينا اللي هي المادة التأصيلية، ثم ننظر في مواقف المواد الأخرى. شوفنا هذا التقسيم هو أقرب التقسيمات إلى يعني إلى الحقيقة. هذا التقسيم باعتبار الاتجاهات. إن أردنا أن نحدد الخارطة باعتبار الموضوعات، فهذا أيضا يمكن أن نقول أن الموضوعات التي تم طرقها من قبلها من هذه الاتجاهات وهؤلاء الرواد يعني متعددة. منها الموضوعات السياسية وكانت لها الزخم الأكبر، ومنها الموضوعات العلمية، ومنها الموضوعات الاجتماعية، ومنها الموضوعات الاقتصادية وتحدثوا عنها بشكل كبير. فتحدثوا عن هذه الموضوعات هي أيضا ممكن يعني تمثل خارطة عصر النهضة. أريد أن أنبه على قضيتين. أن الملاحظ في عصر النهضة أنه فيه اختلاط شديد, يعني اختلاط شديد من جهة الأديان ومن جهة الاتجاهات. اشترك في عصر النهضة يهود ونصارى ومسلمين, يعني طلاب الأفغاني كان فيهم يهود, وذكروا أسماء الآن لا يحضرني اسمه, لكن ذكروا عدد من اليهود كانوا مشتركين, وأيضا النصارى, والنصارى عد أسماءهم معروفة بكثرة, ومسلمين. فتلاحظون الاختلاط الموجود. أيضا في اختلاط بين الاتجاهات, هناك اتجاه علماني يعمل بقوة وهناك اتجاه إسلامي يعمل بقوة. مما ألاحظه أن الاتجاه التوفيقي محمد عبد ومدرسته والأفغاني لم يتعرضوا للاتجاه العلماني بنقد, وإنما كان أكثر نقدهم ومدافعتهم إما للاتجاه النصراني أو الاتجاه الدهري الذي حدث في 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 الهند, التي هو العلمانية الشاملة. أما العلمانية الجزئية إن صح التعبير أو الفصل الدين عن الدولة لم يتعرضوا لها, ولا أدري ما السبب
إلا إذا استثنى مناظرة محمد عبده مع فرح أنطون.
فرح أنطون لا تشكل على ما أذكره. لماذا؟ لأن موضوعها يعني ما كان متعلق بالعلمانية التي أقصدها, للعملية العلمانية السياسة وعلاقة السياسة بالدين,
الشريعة نفسها,
وإنما هي علاقة الدين بالعلم.
طيب مناظرته مع هانوتو أورد فيها قضية الدين والشريعة.
أي هذا مع النصارى. المقصود إنه 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 هناك ناس يعملون, ناس يعني علمانية يعملون وألفوا كتبا لم يعرجوا عليهم, هذا ما لاحظته, لم يعرجوا عليهم بنقد أو تحذير أو تنبيه أو غيره. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية, لا تستعجلني, الملاحظة الثانية أن هناك يعني ماذا أقول, ممكن نسميها شبه انفراد. فالكواكبي يعمل لوحده مع أنه كان معاصر, لم يذكر محمد عبده ولم يلتقي, يعني يقول نشترك معهم نكون جمعية أو غيره. هناك حالة انفراد, كل يعمل لوحده إذا استثنينا عبده والأفغاني. فهذه لا أدري ماذا,
حتى عبده والأفغاني حصل انفصال وخلاف ونزاع بعد
ذلك. وهذا الانفراد هو أحد الإشكاليات التي إن شاء الله سنذكرها في التقييم, إنه الانفراد هذا يعني تسبب في تشتت المشروع الإصلاحي ولم يأتي أكله. نقطة أخيرة, أن هناك عدد من الليبراليين يدعي أن الذي ابتدأ بالإصلاح هو التيار الليبرالي, أن الذي ابتدأ بالإصلاح وحرك سؤال النهضة هم الليبراليين, لكن الحقيقة يبدو ليست كذلك. لأن الطهطاوي وخير الدين التونسي والأفغاني ومحمد عبده ليسوا ليبراليين,
لم يكونوا محسوبين على
لم تكن منطلقاتهم ليبرالية, ولم تكن رؤاهم التي قدموها تتفق مع الليبرالية من كل وجه, وإن كانت فيها بعض المواد التي يمكن للليبرالية أن يستغلوها. إذن توصيفهم الإجمالي كان يمكن أن نسميه يعني إسلامي في الجملة, فلا يحق للليبراليين أن يدعوا أنهم هم الذين أنشأوا أو استحدثوا سؤال التقدم النهضة في العالم الإسلامي.
لعلنا نضطر للاختصار بعض الشيء في الإجابات, الوقت داهم. أستاذ أحمد, المثقف والسياسة, المعرفة والسلطة, كيف يمكن أن نقرأ الطرح رواد هذا عصر, رواد تجربة النهضة في من خلال هذا الطرح؟
هو طبعا يعني ثنائية علاقة المثقف بالسياسي وعلاقة المعرفة والسلطة أحد أهم يعني المداخل أو المفاهيم التحليلية يعني الظواهر الإنسانية والثقافية والاجتماعية بصفة عامة. التجربة النهضوية الإصلاحية بالذات يعني من أهم مداخلها ومن أهم مفاتيح النظر فيها علاقة المثقف بالسياسي وعلاقة المعرفة بالسلطة. بداية لأن الإصلاح السياسي كان غالبا على كل رواد هذه التجربة, يعني فقط محمد عبده في طوره الأخير بدأ يفكر في الإصلاح الثقافي بعدما يأس من الإصلاح السياسي, لكن قبل ذلك الإصلاح السياسي مركزي إلى جانب بصارات الإصلاح الأخرى. النقطة الأهم, تعالى نستعرض علاقات مثقفي التجربة النهضوية الإصلاحية بالسلطة. علاقة رفاعة الطهطاوي بمحمد علي, طبعا علاقة شديدة الاتصال, شديدة الاتساق. رفاعة الطهطاوي هو إمام أول بعثة أرسلها محمد علي, هو الذي أنشأ له مدرسة الألسن, هو الذي ترجم له الكتب, كان يعتبر إلى حد كبير رجل دولة. خير الدين التونسي مش لا يعتبر إلى حد كبير رجل دولة, خير الدين التونسي رجل دولة من الطراز الأول, بل هو رجل الدولة الأساسي والوحيد والكامل في حقبة التجربة النهضوية الإصلاحية، لأنه أولا تولى مناصب كبيرة جدا في حكومة باي تونس، ثم بعد ذلك تسلسل في المناصب حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم في حكومة السلطان عبد الحميد، فولى الصدر الأعظم يقابل رئاسة الوزراء، مارس تنظيمات ومناصب إدارية ومناصب حكومية، كان مبعوث دبلوماسي للدول الغربية لحكومة الباي، هذا كان رجل دولة من الطراز الأول. علاقة الأفغاني بالباب العالي العثماني، علاقة الأفغاني بشاه إيران، علاقة متصلة جدا بالسلطة، علاقة محمد عبده باللورد كرومر المندوب السامي البريطاني، ثم علاقة رشيد رضا في مرحلة انتقاله بمؤسس الدولة السعودية الأول الملك عبد العزيز رحمه الله، كانت هناك علاقة بين رشيد رضا وبينه، وكانت علاقة شديدة الصلة وعلاقة وثيقة جدا إلى السنة التي مات فيها رشيد رضا. فعلاقة المثقف بالسلطة جلية الظهور جدا في التجربة النهضوية الإصلاحية بصورة واضحة. عندما نحاول أن نقرأها سنجد أن جميع هذه العلاقات كانت علاقات إصلاحية، بمعنى أنه لم يتبنى واحد منهم رؤية ثورية في العلاقة مع السلطة.
يعني لو سألنا بوضوح، هل هذه العلاقة مذمومة أم ممدوحة؟
لا تستطيع كده، أتينا إلى النظرة الأحادية.
نعم.
إما وإما. هذا ليس دقيقا، ليس صحيح.
نعم.
يعني على سبيل المثال تجربة خير الدين التونسي إلى حد كبير تستطيع أن تقول أن جوانب المدح فيها كبيرة، بل كان واعيا، هو أكثر رواد النهضة وعيا بإشكاليات الانفتاح على الثقافة الغربية خير الدين التونسي. علاقة رشيد رضا إلى حد ما كانت علاقة إيجابية وعلاقة جيدة.
نعم.
بمؤسس الدولة السعودية الثالثة آسف مش الأولى. كانت علاقة إيجابية إلى حد كبير وعلاقة جيدة. علاقة الأفغاني كانت علاقة مد وجز بالحكومات، لكن ما الشاهد الذي أريده؟ أن التجربة النهضوية الإصلاحية كانت تجربة إصلاحية ليست تجربة ثورية، كانت علاقتها مع السلطات والحكومات كيف تصلح من الداخل، كيف تقارب وتباعد، لم تكن علاقة ثورية. والممارسة الثورية الوحيدة بالدرجة الأساسية هي ممارسة محمد عبده لما شارك في الثورة العرابية، وسرعان ما، لا أريد أن أقول ندم عليها، لكن سرعان ما أدت هذه المشاركة إلى الندم بعد ذلك، أو أنا مش عايز أقول ندم أصلا، إلى تركه لمسار الإصلاح السياسي وتفرغه للإصلاح الثقافي. حتى جمال الدين الأفغاني وحراكه الثوري في مصر كان بسبب انسداد الأفق في العلاقة بينه وبين الخديوي، وربما تقول أكثرهم ثورية كان الأفغاني، يعني أكثر رواد التجربة النهضوية الإصلاحية ثورية كان الأفغاني. لكن عندما تتأمل في الأفغاني نفسه رؤيته للأحزاب السياسية ماذا كانت؟ يرفض الأحزاب السياسية ويرى أنه لا يصلح الشرق إلا مستبد عادل، فترى أن هذه الرؤية ليست رؤية، ليست رؤية ثورية.
نستطيع مجملا أن نقول كل رواد هذه التجربة كانت وقعوا في هذه الثنائية،
وقعوا في علاقة المثقف السياسي.
نعم.
وعلاقة المعرفة والسلطة، بل قدم بعضهم استثناءات معرفية لحساب السلطة. يعني نعم. تجد أن رفاعة الطهطاوي مثلا مع مدح للنظم السياسية الغربية تجد يستثني بلاد الشرق ويستثني مصر، وأنه لا يصلح نظام الانتخابات.
نعم.
بل نظام الانتخابات لا يؤدي إلى الفساد. ويرشح لمصر نظام التوريث.
نعم.
واضح. فهل العلاقة أدت إلى استحقاقات أيديولوجية؟ نعم. أقلهم في ذلك وأكثرهم ثورية كان جمال الدين الأفغاني، وأقلهم ثورية إلى حد كبير هو محمد عبده في طوره الأخير، ثم رشيد رضا.
طيب دكتور سلطان،
حتى الكواكبي كما سنطرح بعد ذلك رغم رفضه للاستبداد
ونقضه الاستبداد
طرح فكرة أن العلاقة مع الاستبداد أو إزالة الاستبداد تكون علاقة تدرجية لكي لا تحدث فتن وحق فضل شو والحق للدماء يعني.
نعم. طيب دكتور سلطان، في قراءة رفاعة الطهطاوي للحداثة السياسية الغربية يعني نجد مزيجا عجيبا بين أقواله، يعني كيف نستطيع أن نقرأ هذا المزيج؟
صحيح، وبالفعل يعني إذا رأينا، إذا رجعنا إلى كتاباته يعني نجد بعض الكتابات يذم فيها الأحكام القانونية التي أحدثها الغرب. يعني من كتاب من أقواله يقول مثلا إن أحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية، وإنما هي مأخوذة من قوانين أخرى أغلبها سياسي، وهي مخالفة بالكلية للشرائع. لاحظ الآن كيف أنه يحاكمها إلى الشرائع، ثم يعود مرة أخرى ويقول إن القوانين التي لديهم متوافقة مع الشرائع، متوافقة مع الطبيعة. يقول أغلب النواميس الطبيعية لا تخرج عنها الأحكام الشرعية، فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان. ويقول إن يعني القوانين التي ذكروها، يعني حاول أن يربط بين القوانين التي ذكروها بين ما لدى المسلمين. يعني مثلا بعض القوانين تتوافق مع الفقه والحقوق، تتوافق مع قضايا موجودة عندنا في الفقه. هذا الاختلاف الموجود يعطينا عدة رسائل. الرسالة الأولى أن منطلق محمد أن منطلق الطهطاوي لم يكن علمانيا، وإنما كان البعد الديني لديه واضح جدا، ولهذا حاول إما أن يحاكم أو يوفق، وهذا لا يفعله العلماني عادة. العلماني يعني
يترك القضية من البداية
تماما. إذن هذه أشوف أنه بعد مهم جدا، يعني يعطينا هذا يعطينا هذه الرسالة. الرسالة الثانية ممكن نسميها عدم وضوح الرؤية، لأن هي يعني تجربة أولية. فعدم وضوح الرؤية في مثل هذه المسائل، ما النظام الذي نختاره؟ وفعلا إذا رجعنا إلى 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 كلام رواد النهضة عن النظام السياسي المناسب للعالم الإسلامي، لا نجد لديهم ذلك الحماس الشديد للديمقراطية مثلا.
لا، بل نصصهم العكس. بل يعني رفع الطهطاوي يقول إن السياسة الفرنسوية قانون يقيد الحاكم، بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضى به أهل الدولة. هل هذا انبهار بنموذج الملكية الدستورية في فرنسا؟ ثم يعود بعد ذلك فيقول لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من الفتن والمفاسد والفتن والحروب والاختلافات، اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح اختيار التوارث بين الأبناء وولاية العهد على حسب كل مملكة بما تقرر عندها، فكان العمل بهذه الرسوم الملكية ضامنا لحسن انتظام الملك. طبعا واحد قد يرى أن هذا لا ينافي أن هذه الملكية تكون مقيدة، لكن عندما تقرأ القضية في سياقها الاجتماعي تجد أنه كان يتكلم عن ملكية محمد علي، وبالتالي هذا نوع من أنواع مغازلة السلطة إلى حد كبير، وليس يعني إصلاحا لها.
جميل. المقصود أنه إذا قرأنا في كتب هؤلاء في هذه المرحلة المبكرة، يعني ليس صحيحا أن نبادر مباشرة ونقول هؤلاء تغريبيون وهؤلاء أرادوا تغريب المجتمعات الإسلامية. هم انبهروا فوجدوا تقدما عاليا وتخلفا سحيقا في العالم الإسلامي وتقدما عاليا في العالم الغربي، فأرادوا أن يحققوا يعني
أسباب التقدم.
أيوة، يبحثوا عن أسباب التقدم، فأطلقوا عبارات ليس بالضرورة لا تفسر إلا تغريبيا، يمكن أن تفسر بسهولة بأنهم كانوا يقصدون إما التوصيف الكلي وإما يعني الدفع بقوة، يعني التحمس بقوة إلى تبني رؤية معينة، يعني تنطلق منهم بعض العبارات. المقصود أنه ليس صحيحا أن نتحمس إلى أن هؤلاء تغريبيون بناء على عبارة قال هنا أو بناء على عبارة مدح فيها الغرب أو مدح فيها المجتمعات الغربية. حتى حين الآن نمدح المجتمعات الغربية في نظامها وفي حفظها على الحقوق وغيرها، ليس هذا
حتى المفهوم تلقاه بفساد أو خطأ. هذا الفساد أو خطأ قد لا يكون من منطلقات علمانية، بل هو يقينا ليس منطلقات.
المقصود أنه إن, 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 إن رجعنا إلى تلك الكتابات وحاولنا أن نستخرج منها الأبعاد الدينية، سنجد أبعادا كثيرة جدا موجودة، فليس صحيح أن نغفلها ونذهب إلى المواطن الأخرى ونحكم.
طيب، ننتقل إلى صورة أخرى من الإزدواجية عند خير الدين التونسي. يعني هل قراءة خير الدين التونسي للمفاهيم الحدثية الغربية كانت يعني تنم عن وعيه فعلا وفهمه لهذه
المواطن؟ أنا لا أجد فرقا بين الرجلين بصراحة، لا أجد فرقا بين الرجلين في يعني في حالة التوصيف وفي حالة محاولة الدفع بالأمة إلى 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 إلى, إلى الارتقاء. نحن الآن لا نتحدث عن التقييم، بل سنتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن هل هذا يعني هل الإصلاح هذه نافذته ولا هناك نافذة أخرى، هذا سيأتي. ولكن نتكلم الآن عن تفسير الحالة التي يعيشها، تفسير الحالة التي يعيشها وكيف مارسها. أنا لا أجد فيها
هو أنا كنت أحب أن أشير فقط إلى أن من الواضح أن تعاملهم مع المدونة، مدونة الحداثة الغربية، أولا كانت الحداثة في هذا الوقت، أنت تتكلم عن نهاية عصر التنوير ما بعد الثورة الفرنسية بحوالي 50-60-70 سنة، فلم تكن حتى استوت المفاهيم الغربية استواء تاما، فأنت تستطيع أن تقول إلى حد كبير لم يكن هناك وعي تام بالحداثة الغربية، بل نفس مفردة العلمانية يعني لم تحضر في خطابهم لا لفظا ولا معنى. فأكبر إشكالية تحدث الآن أن تحمل إشكالية حدثت بعدهم، يعني خاصة في التطور خير الدين التونسي، أن تفسر أو تفهم وتقرأ كلامهم بعين الصراع الإسلامي العلماني كما قلت بعد ذلك. ربما محمد عبده ممكن نتكلم بعد ذلك عن إشكالية العلمانة، لكن مع خير الدين التونسي ورفاعة التطور بالذات من الواضح أن هناك نقص معين في الاطلاع على المعرفة الغربية، نظر جزئي لبعض القضايا والمسائل رأوا أنها تنفع، وهذا النظر كان يجمع بين شيء من الجزئية وشيء من السطحية، وفي ضوء حاولوا إصلاح المجتمعات الموجودة وإصلاح النظم الموجودة والاقتراب بها مما يراه أقرب إلى الشر. لكن لا تستطيع أن تقول أن هذه الرؤى كانت محملة بحمولة أيديولوجية فكرية كالتي تم تحميل بعد ذلك الفلسفة العلمانية أو الحداثة العلمانية العربية بها.
طيب دكتور، بما أنك يعني لا ترى كبير فرق بين الرجلين رفعة الطاقة وخير الدين التونسي، اتفق على مدح لفظة الحرية، ومع ذلك تجد تحفظا كبيرا من جمال الدين الأفغاني على هذه اللفظة، كيف نفسر ذلك؟
هو في نفس السياق. يعني الطهطاوي حين تكلم عن الحرية وذكر أقسامها، وكذلك التونسي حين ذكر أقسامها، لا نجد فيها المنطلق الليبرالي، بل حين يقول يعني حين يذكر الأقسام يذكر ما يفيد بأنها مقيدة بالشريعة، بأنها مقيدة بالشريعة، وكرر ذلك. وبل حين يذكر الأقسام لا يذكر بالضرورة الأقسام الشائعة عند في الفكر الغربي، بل يذكر أقساما أخرى يعني مختلفة، فهذا يدل على عدم الانسياق أو على عدم التقليد المحض للحالة الموجودة في العالم الغربي. الفرح بالحرية أو الإشادة بالحرية لا شك أن هذا مما يمدح به أصلا، ليس مما يذم به، بل وخاصة في حالة الاستبداد والقهر الموجود في العالم الإسلامي من ذلك العصر إلى عصرنا، فهم إذا دعوا إلى الحرية هذا من هذه الجهة هذه ممدحة. لكن ننظر إلى القيود التي قيدوا بها الحرية والمعاني أو المواطن التي ركزوا فيها على الحرية، نجد أن القيود ليست متفقة مع العلمانية، بل هناك يعني فروقات كبيرة.
هناك أيضا لا أرى حقيقة المقارنة بين الوعي النقدي الذي كان عند الأفغاني والوعي النقدي الذي كان عند خير الدين التونسي ورفع الطهطاوي، خاصة رفع الطهطاوي الوعي النقدي عنده ضعيف جدا إذا قسته بخير الدين التونسي، فضلا عن أن تقيسه بجمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني أتى في مرحلة تالية لهم، الوعي النقدي أكثر حضورا، الوعي بالإشكالات أكثر ظهورا. يعني من المواضع المهمة له يقول، يعني هذا المصدر أنا أحب أن أكرره كثيرا، يقول الأحزاب السياسية نعم هي الدواء. الأحزاب السياسية،
من الذي يقولها؟
الأفغاني. الأحزاب السياسية نعم هي الدواء، ولكنها في الشرق تنقلب غالبا إلى شر الداء. يتألف الحزب في الشرق ويعلن على الأمة غايات ومطالب شريفة فيناصرونه ويكون الكل أصدقاءه في البداية، ثم تظهر الأسرة والأنانية وحب الذات فينفرط عقد الحزب ويصير الكل أعداء في النهاية. ويعود يقول لا تحيا مصر ولا يحيا الشرق بدوله وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا يحكم أهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان، لأن بالقوة المطلقة يكون الاستبداد ولا عدل إلا مع القوة المقيدة، ما يعرف بنظرية المستبد المصلح أو المستبد العادل. أريد فقط أن أناقش شيء أنا حقيقة أنا من عجائب المنطق، يعني إن بعض النقاد المتأخرين لكلام محمد عبده صنع نقيض مناقضة بين الاستبداد والعدل، فقال كيف يكون مستبد وكيف يكون عادل، هذا كقولنا حي إيه ميت. طبعا هذا خطأ كبير، هو خطأ في فهم معنى الاستبداد. الاستبداد في الكلام العربي ليس هو الظلم، لكي تقول ان مستبد ضد عادل،
ارتبط عندنا الاستبداد بالظلم.
الاستبداد في الكلام العربي هو عدم الشورى، الا تشاور،
مستقل برأيه،
ولذلك انما العاجز من لا يستبد، فانت لا تشاور.
التفرد بالحكم.
هذا التفرد ليس ملازما للظلم، قد يتفرد الرجل بالحكم لكنه لا يكون ظالما، بل يكون عادلا أو يكون صحيح. مصلحا، ويكون ما يقع منه من الظلم كالذي يقع من الوالي الذي يختاره الناس والذي يشاور. حتى الوالي الذي يشاور قد يقع في الظلم، فحد الظلم الذي قد يقع من المستبد من هذا النوع قد يكون قليلا. بالتالي لا يوجد هناك تناقض لغوي بين الاستبداد والعدل إذا فهمنا معنى الاستبداد في الكلام العربي. معنى الاستبداد في الكلام العربي ليس هو الظلم، وإنما هو التفرد بالحكم وعدم الشورى فيه. فهو لا يفهم، بما أن الاستبداد ليس مرادفا للظلم، ونظروا إلى أحوال الشرق، فنظروا إلى أنه لا يمكن نقل التجربة الغربية. وأنا أعتبر أن نصوص الأفغاني هذه هي أهم نصوص في قضية الوعي النقدي بالفرق بين سياق الأفكار الغربية وسياق المجتمعات العربية.
أنا أريد أن أعلق على نص الأفغاني وأعتبره تعليقا ظريفا. المأخذ الذي اعتمد عليه الأفغاني في إنكار الأحزاب لم يعتمد عليه على في الإنكار على أنها يعني من منظومة ديمقراطية دخيلة علينا، ولم يعتمد أيضا حتى على البعد الشرعي أنها أنه سبب للتفرق والتحزب وغيره، والتحزب مذموم عندنا في الشريعة كما هو الآن موجود، التعاطي الموجود الآن، وإنما انطلق من عدم الصلاحية الوقتية، أنه يقول الواقع دل على عدم صلاحية، فهو يستدل بالواقع فقط، لا يستدل بالنصوص الشرعية، ولا يستدل أيضا بكونها مأخوذة من نظام آخر. هذا يعطينا رسالة ودلالة، وهي أن التعاطي كان بسيطا، يعني كان بدائيا إن صح التعبير، ولم يكن يعني وجدت المنظومة الكاملة سواء عنده أو عند الطهطاوي وغيره، والاختلافات التي كانت بينهم في هذه القضايا، في قضايا الحرية ومكوناتها، تنطلق من 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 من, من المعطيات الواقعية أكثر من المنطلقات الأخرى. فليس صحيحا أن نأتي الآن ونقول ممن ينكر الأحزاب الأفغاني، لأن الأفغاني لم في نظري لم في هذا النص، كان له نص آخر ما أدري، لم يقل أن الأحزاب باطلة في نفسها، وإنما يقول واقعنا لا يصلح لها،
ظروفنا ووقتنا
ممكن الظرف يتأخر والوقت يتغير.
وبالمناسبة مدونة الأفغاني أحد أهم مشاكلها أنها مدونة شفهية، يعني معظم نصوص شفهية، نصوص المكتوبة له أصلا قليلة
جدا،
فهي نصوص شفهية، وواضح أن الرجل كما عظيم التأثير والنصوص القليلة المنقولة تشي في رأيي أنا بوعي نقدي عالي، ولذلك أنا في وجهة نظري أرى أنه أهم رجل في التجربة الإصلاحية هو عبد الرحمن الكواكبي. هذا يعني توجه دائما العيون تصور دائما إلى محمد عبده، اعتبار المدونة الكبيرة والتلاميذ والأصحاب والأثر الحضاري الكبير في مصر، لكن في الحقيقة الرجلان يعني المهمان في حق في التجربة النهضوية الإصلاحية هما جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي من ناحية ثراء الأطروحة وثراء وعيها النقد.
طيب لعلنا نتحدث أستاذ أحمد عن محمد عبده. محمد عبده بدأ مؤيدا تماما متتلمذا على يد جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني كما ذكرت كان أكثرهم ثورية، فجأة محمد عبده أيضا شارك في ثورة ونفي بسببها، يعود الرجل يقول لعن الله ساسة يسوزو، ويتوجه تماما إلى مسألة الإصلاح الثقافي ويترك طلب
الدين التربوي التعليم.
بما نفسر هذا التحول؟
طبعا هذه أشهر أو أول يعني في الوقائع المشهورة، أول وقائع ردة الفعل في مسارات الإصلاح، يعني دائما أحد أهم خصائص مسارات الإصلاح أنه إذا سد منها مسار يحدث لمن كانوا يتبنون هذا المسار نوع من أنواع ردة الفعل إلى مسار آخر ويهجرون المسار الأول. وهذه تكررت بعد ذلك في تاريخ المسارات الإصلاحية. محمد عبده بدأ ثوريا تابعا لجمال الدين الأفغاني في روحه الثورية يعني، وقلنا أنه أكثر رموز هذه التجربة ثورية. بعد ذلك شارك في الثورة ترابي، سجن إلى على إثر ذلك 3 أشهر، ثم نفي بعد ذلك إلى فرنسا، شارك في إصدار جريدة العروة الوثقة، كان يعني مضمونها سياسي عالي جدا وساخن. بعد ذلك بعد ما حصلت وساطات وعاد إلى مصر وعفى عنه الخديوي، تفرغ تماما للإصلاح الثقافي، وله نصوص مطولة في تمجيد وتقديم الإصلاح الثقافي، لكن يختار منها نص واحد يقول إني لأعجب لجعل نبهاء المسلمين وجرائدهم كل همهم في السياسة وإهمالهم أمر التربية الذي هو كل شيء وعليه كل شيء. فهنا العدول عن الإصلاح السياسي ليس فقط العدول عن الإصلاح السياسي إلى الإصلاح التربوي، طبعا الإصلاح الثقافي يسمى الإصلاح التربوي، الإصلاح التعليمي، الإصلاح الديني، الإصلاح الأخلاقي، كل ما يتعلق بالعادات والديانات، هذا هو معنى الإصلاح الثقافي في مقابل الإصلاح السياسي بشقي الإصلاحي والثوري. محمد عبده انقلب تماما عن هذا المسار وتفرغ للإصلاح الثقافي، واستمر عليه قرابة يعني 15 عاما تقريبا، ودخل تماما في بنية السلطة، وصار على ما أذكر مفتيا نعم لمصر في هذه الحقبة، ودخل في قضية إصلاح الأزهر واكتسب بها عداوات شديدة واكتسب بها أنصارا يعني كثيرين، فهي ردة فعل قوية من المسار السياسي، وتكررت هذه كثيرا، بل كما سنأتي بعد ذلك لمناقشة يعني قضية امتدادات الحركة الإصلاحية، سنجد أن نموذج الإصلاح الثقافي انتقل من محمد عبده إلى رشيد رضا، ومع رشيد رضا تم دعمه بالمدونة العلمية الفقهية للشيخ سليم تيمية والدعوة الوهابية، والتي تعظم جدا قضية الإصلاح الديني وإصلاح المجتمعات وإصلاح عادات الناس وأخلاقهم ونحو ذلك. سنجد في نظري أن أشهر من دعا إلى الإصلاح الثقافي بعد ذلك هو الشيخ الألباني، وله عباراته المشهورة التي يرددها الناس: إن من السياسة ترك السياسة، ثم نظرية التصفية والتربية. الذي يجيد قراءة كلام الشيخ الألباني سيجده يسير على نفس المسار الذي رسمه محمد عبده ورسمه بعد ذلك رشيد رضا. فأنا أعتبر أن محمد عبده هو يعني الذي أثار بقوة قضية الإصلاح الثقافي كردة فعل على انسداد الأفق السياسي بشقيه الإصلاحي والثوري، وحصل نوع من أنواع اليأس منه. ونصوص محمد عبده في الإصلاح الثقافي والتربوي وأهميته والإصلاح عن طريق المدارس مهمة. محمد عمارة أحد أهم أنصار هذه التجربة وأحد أهم أبنائها، له نقد قوي وقاسي حتى لمحمد عبده، واستعمل فيه الحجة الشهيرة عند كل من يناقش قضية الإصلاح الثقافي، وهي حجة إيه كيف إيه يعني السبيل إلى إتمام البناء إذا كنت تبني وألف إيه يعني غيرك إيه يهدمه، فأنت كل ما تبنيه في الإصلاح الثقافي تأتي السلطة لإيه لتفسده لك، فبالتالي لابد من العمل على هذا وذلك كي لا تأتي السلطة وتفسده لك إلى آخره. طبعا لن نناقش الآن نقيم حجة محمد عمارة، هي الحجة الأشهر في مناقشة قضية الإصلاح الثقافي، لكن المهم هنا الخطأ الكبير عندما تنظر إلى أن الذي يسير في المسار يعني أنت تظن أن علاقة محمد عبده مع اللورد كرومر هجر للمسار السياسي. لا، هو حقيقة كل معظم أنصار الإصلاح الثقافي أن في شعبة من اهتماماتهم إصلاح سياسي، لكن فقط الطريقة مختلفة، فقط الطريقة مختلفة.
ظاهر نصه أنه يختزل الإصلاح في التعليم.
هو يختزل، لكن من ناحية الممارسة محمد عمارة ما الذي أنكره عليه؟ قال له أنت تبني وستأتي السلطة لتهدم. سؤال: محمد عبده هل وقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاحتمال؟
لا.
فلذلك أغلب أنصار الإصلاح الثقافي الذين يختزلون الإصلاح فيه هم ساسة من وجه آخر، هم مشتغلون بالإصلاح السياسي ولكن اللغة والطريقة والأسلوب مختلف نوعا ما. وذلك في نظري أنا أن أهداف الإصلاح الثقافي لا تحدث إلا إذا قبلت التخلي عن مسار الإصلاح السياسي تماما وقبلت التضحيات المترتبة على ذلك. أي نوع من أنواع الموازنة بين المسارين غالبا تؤدي لخلل.
سنعود للحجة لكن لا يسع الوقت، نفس القضية: إذا كنت تبني وغيرك يهدم، لكن لعلنا يعني نطرق إليها. دكتور سلطان، عندي نص أراه عجيبا لعبد الرحمن الكواكبي، يعني يقول: الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدا. هذا الكلام يقول عبد الرحمن الكواكبي صاحب النص الأشهر طبائع الاستبداد، يعني كيف ترك الرؤية الثورية واتجه إلى الرؤية الإصلاحية وباللين والتدرج؟
هذا النص يدعونا إلى أن نعيد توصيف الكواكبي من جديد أو نقرأ الكواكبي من جديد. الكواكبي إن رجعنا إلى مشروعه نجده فعلا مقل جدا من التأليف، لكنه ألف كتبا ليست منحصرة في الإصلاح في الثورة على الاستبداد إن صح التعبير، وإنما هناك له جانب آخر من الإصلاح، وهو الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الديني حتى في كتابه أم القرى. وإما كتاب أم القرى ترى لا يقل أهمية عن طبائع الاستبداد، بل هو أضخم منه ويبدو أنه اهتم به أكثر لأنه حكاه وحبكه في شكل روائي. فمن الخطأ أن نختزل الكواكبي في هذا يعني في هذا البعد اللي هو البعد الإصلاح السياسي فقط. الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد هو في نظري أنه لا يدعو إلى الثورة، وإنما يعني لا هو في لم يؤلف ليدعو إلى الثورة، وإنما ألف ليظهر قبح الاستبداد
وفهمه
تحليل الاستبداد. جميل كلمة تحليل، يريد أن يحلل الاستبداد. ثم يأتي السؤال: كيف نتعامل مع الاستبداد؟ هذه قضية أخرى. هو لا لم يكن يريد أن يجيب على هذا السؤال كيف نتعامل على الاستبداد مع الاستبداد، وإنما كان يريد أن يجيب على سؤال آخر، وهي: ما هو الاستبداد وما هي آثاره على المجتمع وما الذي أحدثه في المجتمع؟ يريد أن يحلل الاستبداد. الإشكال أن كثير من الدارسين جعل هذا الكتاب جوابا على السؤال اللي هو كيف نتعامل مع الاستبداد، ويبدو أنه لم يكن مهموما بهذا يعني بهذا بالجواب على هذا السؤال.
النص هنا صريح في التعامل مع
جميل. طبعا ليس مهموما ليس معناه لا يذكر كلاما، انا اقصد الفكره الاصليه للكتاب. الان نتكلم نحلل الفكره الاصليه للكتاب. ثم في اثناء الكتاب ذكر مثل هذا النص، فهذا النص يعني يعطينا إشارة في الجواب على السؤال الثاني، لكنه لا يعني أن 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 الجواب على السؤال الثاني هو المقصود من الكتاب. فهذا تحليل للقضية، أني أرى أن 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 الكواكب في كتابه كان يريد أن يحلل المنظومة الاستبدادية هذه وآثارها، ولم يكن يريد أن يقدم طريقة التعامل معه. فإذا انطلقنا من هذا المنطلق، هذا النص لا يشكل علينا، نقول فعلا هو حلل ثم بين لنا الطريق في هذا النص، أنه الاستبداد لا يكون بالثورة التعبير المسلحة أو بالقوة، وهو يبدو لي أنه كان مستعذر للتاريخ، التاريخ الإسلامي والتاريخ الإسلامي أو الثورات الإسلامية أو حتى الثورات الغربية، مع أنه يقول أنه لم يكن يعرف لغة من اللغات الأوروبية، وإنما كان يعرف الفارسية والتركية. المقصود أنه كان مستحضر لهذه الثورات وتاريخها والدماء التي سالت فيها، فجعلته ينطق بهذا النص. فهذا تحليلي لهذه القضية، ما أدري عن رأي أستاذ أحمد.
بقي لك سؤال أستاذ أحمد، لكن لعلك
تعلق. متفق تماما مع القرآن، ولم يكن مهموما جدا بهذا، وأنه كان متأثرا بالتراث القريب للثورات، خاصة ثورة عرف، كان متأثرا بهذا، وكان ينظر أيضا إلى، وطبعا هناك أيضا انتفاضات أخرى كان قمعها حاكم سوريا من قبل الوالي العثماني، فكان ينظر إلى هذا التاريخ القريب وعنفه ومدى الفتن التي فيه، وبالتالي هذا يجعلنا نعيد النظر ثانية في أن كل من يطلب الإصلاح اللين والإصلاح المتدرج ويفر من الفتن أن يتهم دائما بأنه متواطئ
أو جبان،
ليس صحيح.
نعم، بقي لك سؤال لكن الوقت قد داهمنا، فلعلنا نبدأ في اللقاء القادم بإذن الله
واحدة بواحدة.
نعم، واحدة بواحدة. لعلك رضيت يا دكتور، حفظكم الله. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفي الكريمين، دكتور سلطان العميري المحاضر في قسم العقيدة بجامعة أم القرى، أحسن الله إليكم يا دكتور،
الله يحفظك،
وللأستاذ أحمد سالم الباحث العلمي في القضايا الفكرية والشرعية، أحسن الله إليكم أحمد. وعلى وعد بإذن الله عز وجل بالبدء بما انتهينا إليه في لقاء قادم. إلى هذا الحين نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.